صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، باب الضمان. مقدمة: الضمان من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق الذي في ذمة المضمون عنه. وشرعا التزام من يصح تبرعه دينا وجب أو سيجب على غيره، مع بقاء ما وجب أو سيجب على المضمون عنه فلا يسقط عنه بالضمان، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ويقتضيه القياس الصحيح. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي ضامن. وأجمع على وأما السنة فمثل حديث جابر وحديث أبي هريرة في الباب، وأجمع على جوازه ونفوذه العلماء، ويصح وينعقد بلفظ أنا ضمين وكفيل وحميل وزعيم ونحوه مما دل عليه. اكتب عندك: ويرجع في ذلك إلى العرف، فالعادة محكمة. ويرجع في ذلك إلى العرف فالعادة محكمة. وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أن الضمان يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا. الحديث 151. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه. فخطى خطى ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبريء منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح الإسناد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد، منها حديث أبي قتادة رواه النسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان، حديث سلم بن الأكوع في البخاري، حديث أبي أمامة عند ابن حبان في الثقات. وبين هذه الشواهد زيادات ونقص. مفردات الحديث: حنطناهم، الحنوط يقال الحناط بكسر الحاء، هو أنواع من الطيب والكافور، وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض، يوضع في أكفان الميت خاصة لتصليب جسده شده من بعض هذه المواد. فخطى خطى أي مشى عدد خطوات، وخطى بالضم على وزن هدى جمع خطوة. فتحملها فضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت لصاحب الدين. أحق الغريم منصوب على المصدر مأكود لمضمون قوله الديناران علي، أي حق عليك الحق وثبت عليك وكنت غريما. وبريء الميت أي وخلص الميت من الدين ومن تبعته. الحديث 152. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. مفردات الحديث: عليه دين جملة حالية، من قضاء أي ترك قدرا زائدا على مؤنة تجهيزه يكفي لقضاء دينه، وإلا أي وإن لم يترك وفاء قال: صلوا على صاحبكم. الفتوحة أي لما جاءت فتوح البلدان الكفار وصار في بيت المال من أموال الفيء أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق وأقرب إليهم من أنفسهم لما له صلى الله عليه وسلم عليهم من الحكم النافذ فيهم، فكذلك هو ضامن لأداء ديونهم إذا كانوا معذورين ومعسرين. ما يؤخذ من الحديثين عظم خطر الدين وأنه من أهم الواجبات على الميت، فإن الشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها إلا الدين، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. إن ذمة الميت مشغولة بدينه والحقوق التي عليه حتى تؤد عنه، فتجب المبادرة بأدائها، لما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال شيخ الإسلام وهذا الدين سواء كان لله تعالى كالزكاة والحج ونذر الطاعة والكفارة، أو للآدمي كأمانة وغصب وعارية وغير ذلك، وسواء أوصى بذلك أو لم يوصي به لأنها حقوق واجبة الأداء مطلقا. الحديث أصل في جواز الضمان حينما يلتزم المكلف الرشيد بذمته ما وجب على غيره من الحقوق المالية مع بقاء تلك الحقوق بذمة المكفول. استحباب المبادرة في قضاء دين الميت لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حينما علم أنه مدين. اكتب عندك وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشترك فيها معه غيره، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشترك فيها معه غيره. ها؟ لا، الذي لا يشترك فيها معه غيره. نعم، لا، معرفة الدين. السؤال لا يحل لك السؤال لأن الأصل في المسلم عدم الاستدانة، ولكن إذا علمت ليس لنا أن نترك الصلاة عليه، هذا في حق النبي فقط. لا، لا يسأل. يسأل لماذا؟ إلا إذا كان وليهم ولا يعلم عن حاله فيسأل الناس هل أحد عندكم منكم له مال عنده أنا أعطيه وأنا كفيل، أما أن المصلي لا يسأل. جواز الضمان في الحقوق المالية حتى عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك، لأن أبا قتادة لما تحمل دين الميت صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا التحمل عن الميت لا يبرئه براءة تامة من الدين لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولأنه لما أخبره أبو قتادة بأنه قضى عن الميت دينه قال الآن بردت عليه جلدته، رواه أحمد، ولكنه يخفف عنه ثقله. يترتب على هذا أن الأفضل هو المبادرة بقضاء دين الميت، فإن لم يمكن يتحمل أحد عنهم دينه ويبادر أيضا بقضائه لتكمل راحة الميت من تبعاته. من عظم الدين وحقوق العباد ولعله من باب التعزير امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فإن في ذلك ردعا لغيره من عن التهاون بحقوق العباد. أما ما جاء في الحديث 152 من كونه صلى الله عليه وسلم يوفي دين من مات وعليه دين ليس عندهم ما يوفي به عنه، فذلك بعد أن كثرت عنده أموال الفيء. أما الحالة الأولى فكانت في حال خلو بيت مال المسلمين من المال. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأشفق عليهم من أنفسهم، فكان من تمام رأفته بهم وشفقته عليهم أنه يتحمل عن موتاهم ديونهم التي لا يوجد له وفاء بعدهم ويوفيها من بيت مال المسلمين. أن الأحكام الشرعية تكون حسب المصالح والأحوال الراهنة، فولي أمر المسلمين إذا كان في خزينة الدولة شيء قام بواجبات الولاية وأمر الرعية التي منها وفاء ديون المعسرين، وإذا لم يكن في الخزينة شيء أو كانت النفقات الأخرى أهم ولا أمكن التوفيق بينهما فلا يلزم ولي الأمر شيء. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ما يجب على بيت المال دفعه من الديات والديون، أو الأولى إذا مات أحد المسلمين وعليه دين من دية أو غيرها من الديون ولم يخلف له وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. الثانية: إذا جنى إنسان على آخر وقتله وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد ولم يكن له عاقلة موسرة فالدية في بيت المال. الثالثة: كل من جهل قاتله بزحمة ونحو ذلك فديته في بيت المال. الرابعة: إذا حكم القاضي بالقسامة فنكل الورث عن الأيمان ولم يرض بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. نعم، أي نقطة؟ إذا حكم القاضي بالقسامة فنكل الورث عن الأيمان ولم يرض بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. القسامة كانت في الجاهلية معروفة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلها أن يوجد مقتول في غير أرضه فيتهم أولياؤه من وجد في أرضه مقتولا بأنهم قتلوه، وهذا ما يسمى بلوث الاتهام، فيوجه الاتهام إلى أصحاب المحل الذي وجد فيه المقتول، فإن أقروا بقتله فعليهم الدية إذا كان قتل خطأ أو شبه عمد، أما إن كان عمد ففيه القصاص إلا أن يعفو أولياء المجني عليه. كويس؟ طيب، لم يقروا بقتله ما علمنا وما شهدنا، ففي هذه الحالة يختار من أنفسهم 50 رجلا يقسمون بالله أنهم ما قتلوه ولا شاهدوا ولا علموا، فإذا أقسموا برئت ذمته. طيب، هب أنهم لم يقسموا، فعلى أولياء المجني عليه أن يقسموا 50 يمينا بأن هؤلاء القوم هم الذين قتلوا. كويس؟ فإن نكل من اتهم أقسم أولياء المجني عليه واستحقوا الدية. طيب، هب أن المتهمون أقسموا ولم يرض أولياء المجني عليه بأيمانه، فعلى ولي الأمر أن يوديه من بيت المال، وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما أقسم يهود أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا، فأولياء المجني عليه قالوا: يا رسول الله، يهود أكذب خلق الله، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. نعم، أي نعم، نعم، يسأل أخونا أن الكفيل أو الضامن لم يوفي بالدين، نفس المؤمن ما زالت مرتهن عليه، لأن احنا قلنا أن الضمان يخفف عنه من ثقل تبعة الدين. قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان، قرار رقم 12. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاده مؤتمر الثاني بجدة من 10 إلى 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 بحث مسألة خطاب الضمان، وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإذا كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له. أن الكفالة هي عقد تبرع بقصد الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرى نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا. ولذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي قرر ميل إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء أم بدونه. أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائز شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كل أو جزئي يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف الإدارية في تقدير المصاريف لإصدار الخطاب الضمان ما قد تطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، والله أعلم. مفهوم ولا يتشرح؟ طيب حاضر. خطاب الضمان عبارة عن إيه؟ دائما بيطلع من البنوك، أنا راجل أريد أن أستورد أو أتعامل مع مؤسسة أخرى، فقالوا لي ائتنا بخطاب ضمان، ورقة من بنك معتمدة أنهم يضمنوا هذا الرجل في مبلغ كذا وقت الطلب. يبقى أنا رايح أستورد بضاعة معينة بكم مليون، فالشركة اللي أستورد منها قالوا لي ائتنا بخطاب ضمان قيمته مليون أو مليون ونصف، حتى إذا يعني غدرت بنا وتعذرت عن الدفع نذهب إلى من ضمنك نأخذ منك، وطبعا العادة البنوك. فيذهب الناس إلى البنوك لاستخراج خطاب ضمان بيحدد فيه الجهة اللي هي طلبة الخطاب، ويحدد فيه المبلغ والفترة الزمنية. طيب الراجل اللي ذهب إلى البنك ده إما أن يكون له غطاء، غطاء يعني إيه؟ رصيد، مظبوط. وهذا الرصيد إما يكفي خطاب الضمان وإما لا يكفي أو لا يكون له غطاء مطلقا. أصبح هنا بقى العلاقات الشخصية بتلعب دورها معايا. الشاهد يا أخواننا اللي يهمنا في الحكم الشرعي إن خطاب الضمان هذا سواء بغطاء أو بغير غطاء إذا أخذ البنك عليه مبلغا نظير الخطاب لا للمصاريف الإدارية فهو من الربا المحرم. يعني أنا عاوز خطاب ضمان باتنين مليون، خلاص إحنا بناخد على المليون ألف جنيه أو تلات أربع تلاف جنيه، يبقى من الربا المحرم. لأن أصل خطاب الضمان لعلك تذكر اللي هي مسألة الإيه؟ السفتجة والشيك القابل للدفع، بالضبط زيه. يعني بمجرد أن يصل خطاب الضمان إلى الشركة اللي هي مطلوب طلبته من حقها تذهب على طول وتأخذ تسحب المال. فهو حينما يعطي خطاب الضمان للرجل بيأخذ عليه إيه؟ أجر عمولة معينة أو نسبة معينة، وده هو الواقع حاليا. فأصبح أقرضه في صورة ورقة مقبولة الدفع وأخذ نذير ذلك إيه؟ أجر، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا قام البنك ودفع المبلغ المطلوب اللي هو الرجل الذي طلب الضمان بيرد المبلغ، مش بيرده، واخد بالك؟ سواء بقى من غطائه الذي عنده أو يدفعه من جديد. فعلى كلا الحالات هذا من الربا المحرم ولا يجوز. هنا المجمع قال إيه في مسألة المصاريف الإدارية؟ أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا. هنا بقى وضعوا قيد مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل. يعني معروف لأن البعض ممكن يقول يقول إيه إحنا نحن لا نأخذ نسبة على الضمان، نتعامل بشرع الله، ولكن المصارف الإدارية كذا. إذا نظرت المصارف الإدارية تجدها تزيد عن نسبة الفائدة التي تؤخذ، نسبة الربا التي تؤخذ على الضمان. كما قلنا قبل ذلك لا يحل سلف وبيع، فاكرنا واحد قال لي أنا عاوز 1000 جنيه سلف، وتفضل بس أنا شرطي تشتري القلم ده مني، القلم ده مثلا بجنيه، قلت له القلم ده 50 جنيه، والألف جنيه ده هو حزب الوجه الله. هذا معنى كلمة لا يحل سلف وإيه وبيع. كذلك المصارف الإيه الإدارية. لذلك لما تزرع بعض الناس وقالوا إن بنك نصر الاجتماعي يقرض الطلبة والناس بغير فائدة سوى المصارف الإدارية، طب هي المصارف الإدارية كل سنة، ده الموظف كتب القرض مرة واحدة، ولكن هذا كله من التلبيس ومن التبليس. أجر المثل، أجر المثل، نعم ماشي، نعم أيوة نعم، مصارف إدارية معروفة يعني بتعرف عليها. أما قل لا يجوز يا أخي، لا مش كده خالص. مسألة مصارف إدارية وهي مال يأخذه المؤسسة نظير العمل الذي أداه لك من موظفين قاعدين ومكاتب وتكييفات وأوراق ودمغات وغير ذلك، فهذا متعارف عليه. يعني مثلا أنت لما تيجي مثلا في أي فاتورة بتدفعها أو في مصلحة حكومية في الضريب أو في المرور أو في المستشفيات يقول لك رسوم إدارية، تلاقي نسبة بسيطة جدا اللي هي قدرها أهل الاختصاص نظير ما يقوم به الموظفون من عمل، هذا هو المأذون به. أما أكثر من ذلك لا يجوز مطلقا بحال ما يعود. فإن علقوا المصاريف الإدارية بقيمة خطاب الضمان هو دريبا محرم، لأن اللي هيكتب 1000 جنيه خطاب ضمان هيكتب 10 مليون ولا 10 مليون ورقة كبيرة ولا 1000 جنيه ورقة صغيرة، الكتابة واحدة، ولكن هذا من التحايل للوقوع في إيه؟ في الربا. طيب، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة، القرار رقم 800. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 12 بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة إلى غرة رجب في عام 21 و400 وألف، بناء على قرار المجلس رقم 65 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة، وأشار إلى قرار المجلس من في دورته 10 رقم 200، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان غير المغطى، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف البطاقة الائتمان في قراره رقم 63 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطى بأنه، خذوا بالكم الأسماء الحديثة التي اخترعت من قبل الناس لابد من فهمها وتكييفها التكييف الشرعي المنضبط، ده أهم شيء. كن بقى يغيروا في الاسم، يكبروا الاسم يصغروا، ملوش اعتبار. فالعبرة بالمسمى لا العبرة بالاسم. مستند يعطيه مصدره البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري. ما معنى شخص طبيعي؟ شخص بعينه. طيب شخص اعتباري شركة كذا أو مؤسسة كذا أو محلة كذا، بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند التاجر دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. تاني التعريف، مستند يعني ورقة مزركشة بقى مذهبة، كل ده ملوش اعتبار. يعطيه مصدره اللي هو البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري اللي هو حامل البطاقة بناء على عقد بينهما. بين مين بقى العقد؟ بين مصدر بطاقة الائتمان وبين الشخص الذي الذي طلبها. بناء على عقد بينهم يمكنهم، هذا الضمير عائد على مين؟ اللي هو طالب البطاقة، من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند اللي هو مين؟ التاجر، دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع. يبقى البنك هيدفع له، أنا جاي أشيل بضاعة وامشي، وبطاقة الائتمان اهي كويس، ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها، ثم يعود فعل، أين الفاعل؟ ها؟ بس استنى من الأول خالص، من الأول خالص. ما هو أنا بسأل عشان أشوف فيه متابعة ولا فيه سرحان. معايا يا شيخ أسامة؟ ماشي. مستند يعطيه مصدره، مصدره البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري حامل البطاقة بناء على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند التاجر دون دفع الثمن حال لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ويكون الدفع، الدفع لمن؟ للتاجر، من حساب المصدر اللي هو الايه؟ البنك. ثم يعود على حاملها، ثم يعود، اين الفاعل؟ البنك اللي هو اصدر بطاقة الائتمان، على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على جموع الرصيد، على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. قرر ما يلي: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما، انتبه، على السداد ضمن فترة السماح المجاني. واضحة كده؟ وده اللي بيحصل دلوقتي، يقول لك روح خد 50,000 جنيه مننا، اشتري اللي انت عاوزه، ولو سددت في خلال شهرين احنا حبايب، هذا 50,000، بعد شهرين ويوم هنضع عليك فوائد. فالرجل انخدع وقال ان شاء الله انا كفيل وسدد 50,000 في خلال 45 يوم من شهرين، وكده استفدت انا. العقد نفسه او الشرط نفسه شرط ربوي يبدل العقد، وده اللي حصل حاليا في كراسات الشروط التي أنزلتها الدولة في الأراضي وفي الشقق في جميع أنحاء الجمهورية. قالوا إيه؟ ولو تخلف المشتري عن دفع قسط في الوقت المحدد يضاف عليه فائدة بسعر البنك، سواء بقى معشر في المية. فبعض إخواننا قال لك لا، إحنا هنشتري وإن شاء الله هنسدد في الموعد المحدد. طب مجرد أنك تقر بالشرط، الشرط مبطل للعقد. اتفهمت يا اخواننا الجزئية دي؟ طيب. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذ كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانيا، يجوز إصدار بطاقة غير المغطاة إذ لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. طبعا والكلام ده ملوش وجود، لأن بعض يقول لك لا، ده فلان البنك الفلاني أو كده بيعطي فوائد بدون قروض بدون فوائد. يا أخوانا الكلام ده ملوش وجود أصلا، يستحيل أن يوجد إلا في الأذهان، أما في الواقع لابد أن يكون مضافا أو مقيدا. صح كده؟ مقيدا بقى ب 7% ب 5% الى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. لا يجوز، ما يخلص ما يشتريش معايا. طيب، ويتفرع من ذلك على ذلك جواز أخذ مصدرها من العمل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد لصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العمل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. السحب النقد من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ولا يعد من قبلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص عليه على ذلك المجمع في قراره رقم 13. رابعا، لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نعيده.